بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركفوري رحمه الله، كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ومع اللقاء الرابع بعد المئة الأولى، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم عليكم السلام. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع معركة بدر الكبرى هذا، وقد وصلنا إلى بدء المعركة، وصلنا إلى هذا العنوان الذي ذكره المصنف فقال ساعة الصفر وأول وقود المعركة. يقول المصنف رحمه الله: وكان أول وقود المعركة الأسود ابن عبد الأسد المخزومي، وكان رجلا شرسا سيء الخلق، خرج قائلا: أعاهد الله جزاكم الله خير، لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه. دي كان بداية المعركة. أحد المشركين ويدعى الأسود ابن عبد العزة المخزومي اشتهر بسوء الخلق والانحراف، خرج قائلا: أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه. لعلك تقول: كيف يعاهد الله وهم مشركون؟ نقولنا كانوا يؤمنون بالله أنه رب خالق مالك، لكن هم وقعوا في شرك العبادة، يعني كفرهم ليس إنكار لوجود الله عز وجل، بالعكس. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. طب يا جماعة بتعبدوا الأصنام ليه؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، عشان لما تقرأ كده في أقسامهم وعهودهم يقسمون بالله. نعم، هم أنكروا توحيد الربوبية، هم أنكروا توحيد الألوهية، أنكروا توحيد الألوهية. لذلك في قصة إسلام حسين والد عمران رضي الله عنهما، قيل أنه سأله النبي عليه الصلاة والسلام: يا حسين، كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. إذا بيعبد كم إله؟ سبع آله، ستة في الأرض يعني الأصنام، واحدا في السماء. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: من لرغبتك ورهبتك؟ مين اللي بتفزع إليه عند الشدة والضيق أو عند الرغبة إما تكون لك مسألة؟ قال: الذي في السماء. طبعا في الأرض أصنام لا تسمع ولا ترى ولا شيء، ولا بتنفع ولا بتضر، هم يعرفون هذا. قال الذي في السماء، قال إذن اترك الستة الذين في الأرض واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين. فنطق بالتوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقال له النبي: قل يا حسين اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي. طبعا دعوتان بمثابة الكنوز، لأن النبي قال أسلم وأعلمك دعوتين، يعني انظر لقيمة هاتين الدعوتين بقى. اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، احفظوهما. إذا عندما تقرأ قولهم أعاهد الله، نعم، ما يبقاش عندك إيه، طب إزاي يعني إيه؟ هم ما أنكروا وجود الله، هم يعلمون أن الله هو الرب الخالق الملك فقط الرازق، إنما يعبد لا لازم نعبد الأصنام، فهم مشركون من هذا الباب لأنهم أنكروا توحيد الألوهية، مع أنهم إن فكروا فإن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، الذي خلق ورزق وأعطى ومنع يستحق العبادة، فلماذا صرفتم العبادة لغيره؟ هو الذي يعطي وأنت تعبد غيره، فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. وطبعا توحيد الألوهية هو التوحيد الذي جاءت به الأنبياء والرسل، جاءت به الأنبياء والرسل. لماذا؟ لأن توحيد الربوبية ما أنكره إلا القليلون من شرذمة الخلق، وهذه القلة التي أنكرت الربوبية أنكرتها بلسان لا بقلب، كما قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعني فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى بلسان فقط، لكن في قرارة نفسه يعلم أنه ليس بخالق، أنه ليس بخالق. ولما ادعاها النمرود بن كنعان في زمن إبراهيم عليه السلام وقال أنا أحيي وأميت، فإبراهيم وضع له كده يعني بابا فيه تعجيز، لأن الذي يحيي ويميت هو الرب، والرب يخرج الشمس من جهة المشرق، فإن كنت كذلك هتهلنا من جهة إيش؟ المغرب. وذلك إذ قال إبراهيم، فقال إبراهيم رب، الآية بتقول في سورة البقرة نجيبها من الأول: ألم تر إلى الذي حج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فالشاهد هنا أن حتى القلة التي أنكرت توحيد الربوبية أنكرته باللسان فقط مش بالقلب، فالقلب يوقن أن الخالق هو الله بدليل بسيط أوي. أي حد يزعم أنه خالق نقول له: طيب الله خلق السماوات وأرض، ولا أنت اللي خلقتها؟ أنت اللي خلقت السماوات يبقى كذاب، السماوات قبل وجودك أصلا يعني، خلاص. فالخالق خلق السماوات وخلق أراضي، أنت مين حضرتك بقى قلت أنا خالق؟ فهذه دعوة كذبة تكذبها الفطر والعقول والحال. فهذا المشرك المسمى بالأسود ابن عبد العزى المخزوم في بداية معركة بدر خرج قائلا: أعاهد الله لأشربن من حوضهم، إن جيش الإسلام معسكر عند حوض الماء بدر، خلاص طب أنا هروح بقى عندهم وأشرب من الحوض ده. تعرف كده الجماعة اللي هم فيهم كبر وغرور دول، أهو ده منهم. أولى أهدمن، يا إما أشرب يا إما أهدلهم البير ده. طيب أولى أموتن دونه، طبعا كانت الثالثة، هو عزم على ثلاث أمور: إما أنه يشرب أو يهدم البير أو يموت. لا هتموت، ماشي كده، هتحارب الله هتهلك، هتحارب دين الله هتهلك. فلما خرج إليه حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه أرضاه، أسد الله وأسد رسول الله، عم النبي صلى الله عليه وسلم، حمزة ابن عبد المطلب. فلما التقيا ضربه حمزة فأطن قدمه بنصف ساقه، أطن يعني أطار، طير له رجليه بنص الساق في ضربة واحدة، وهو دون الحوض يعني قبل ما يوصل للحوض قطع له رجليه. طب ادي واحد، فوقع على ظهره تشخب رجله دما نحو اصحابه، يعني رجليه عماله تنزل يعني تعب قطع الساق، تلاقي بقى الدم عمال يفور. طيب. ثم حبى، بدا يصحف الى الحوض حتى اقتحم فيه، نزل الحوض يريد ان تبر يمينه، هو اقسم لازم يا اما اشرب يا اما اهده يا اما اموت. طب حتى اشرب، انا كده كده ميت بقى خلاص، اشرب عايز يبر اليمين يعني. ولكن حمزه سن عليه بضربه اخرى اتت عليه وهو داخل الحوض قتلته. اذا كانت الثالثه او لا اموتن. طيب، فهلك هذا المشرك المعاند. وهنا تبدأ بقى المبارزة. كان قديما المعارك تبدأ بالمبارزة، طبعا الآن بالزراير كلها، قاعدين في المكاتب المكيفة ويبرمج الكمبيوتر ويطير لك صاروخ يهدم مدينة، أليس كذلك؟ أو طائرة وتنزل برميل يهدم قرية. طبعا نسأل العافية، يعني هذا المسمى بالدمار الشامل من ضمن نكبات والابتلاءات الشديدة جدا اللي ابتليت بها الأمم بسبب حب الدنيا والحرص عليها. طبعا تجار السلاح هؤلاء هم تجار الموت، تجار الموت من أجل الدنيا، لا ينظرون إلى قيم ولا إلى أخلاق ولا إلى، تعالوا نشوف جمال الإسلام وجمال التشريع، كيف مراعاة القيم ومراعاة الأخلاقيات حتى عند القتال. النبي كان دائما أبدا يوصي جيوشه ويقول اتقوا الله في خصة أنفسكم، اغزوا بسم الله، قاتلوا على بركة الله من كفر بالله، ولا تقتلوا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا طفلا صغيرا ولا تقطعوا شجرة. يا الله، شوف حتى الحرص على الأشجار، ما تروحش تفسد في الأرض، أنت رايح تنصر دين، ونصر الدين يكون القتال للمعتدي فقط، المحارب فقط، الظالم فقط. مرأة قاعدة في بيتها تهدم عليها بيتها ليه؟ طفل صغير بيلعب تدمره ليه؟ شيخ كبير قاعد في صومعة ولا بيعبد الله تقتله ليه؟ لا يقاتل ولا يفعل. راجل مزارع قاعد في أرضه بيزرع ده يتقتل ليه؟ عامل شغال في مصنع بينتج ده يتقتل ليه؟ خلاص الإسلام يقول لك أبدا، هؤلاء أبدا. فانظروا إلى الإسلام وعظمته وإلى تلك الحضارات الخبيثة التي دمرت وأفسدت في أرض الله رب العالمين. ويحط لك طبعا شعارات الحرية والديمقراطية والكلام الباطل ده كله اللي بيسموه يعني الموازين المتعددة من أجل سلب خيرات العباد. شوف كم من دولة دمرت وسلبت خيراتها وهجر أهلها، طهكت الحرمات، نسأل الله السلامة. فما أجمل ديننا، فالإنسان بيعتز ويفتخر أنه ينسب لهذا الدين العظيم، دين العدل والإنصاف. فيبدأ الآن، كان القتال يبدأ بالمبارزة قبل الالتحام، يعني الجيوش تكون متقابلة، فيخرج من هذا الجيش مجموعة ومن هذا الجيش مجموعة ويبدأ المبارزة. بعد نهاية المبارزة يبدأ الالتحام بين الجيشين. وكان هذا أول قتل أشعل نار المعركة، يعني ابن عبد العزة هذا الذي قتل، فكان ده الفتيل اللي أشعل إيه؟ نار المعركة بدأت يعني. فقد خرج بعده ثلاثة من خيرة فرسان قريش، زعماء قريش ومن خيرة الفرسان، كانوا من عائلة واحدة، وهم عتبة وأخوه شيبة ابن ربيعة، يعني عتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة أخواني، والوليد ابن عتبة، يعني عتبة خارج مع ابنه، ثلاثة، يبقى الولد وأبوه وعمه، ودول زعماء وقادة في قريش. فلما انفصلوا من الصف طلبوا المبارزة، تقدموا وطلبوا من يخرج لمبارزتهم. فخرج إليهم ثلاثة من شباب الأنصار، عوف ومعوذ ابن الحارث، أخوان أيضا، عوف ابن الحارث ومعوذ ابن الحارث، أمهما تسمى عفراء، أمهما تسمى عفراء رضي الله عنها، وعبد الله بن رواح ثالثهم، وده كان أحد القادة الثلاثة في معركة مؤتة رضي الله عن الجميع. وعبد الله بن رواح كان أديبا وشاعرا، يعني كان عنده رقة في المشاعر وجمال. ويوم الخندق لما اشتد عناء المسلمين في حفر الخندق وزاد تعبهم، فانظر إلى عبد الله بن رواح يخفف عن القلوب ويروح عنها أثناء العمل، فيبدأ يرتجز بعض الأبيات فيقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. هم تعبانين ويسمعوا الصوت الجميل، مش صوتي أنا طبعا، صوت عبد الله بن رواح: فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، كلما أرادوا فتنة أبينا. والنبي بيسمعه ويردد معه عليه الصلاة وأزكى التسليم، ويردد الصحابة. ولذلك شرع مثل هذا عند الأعمال الشاقة، تخفيفا عن النفوس وترويحا لها، كما ذكرت لكم أكثر من مرة. هنا بعض الأعمال بتكون شاقة فيها تعب، فمحتاجين التخفيف أثناء العمل. ما يكون واحد كده صوته نادي وجميل بدون معازف والقرف ده كله، البلاء العظيم اللي بتقولنا دي، صوت بس جميل طيب، يبدأ ينشد بعض الأبيات الجميلة اللي فيها قيم وأخلاق عشان يخفف عن النفوس عناء العمل. هذا جاء الشرع ولا شيء فيه. الإسلام دين جمال يا إخوة، مش أنا قلت لكم قبل كده وإن كانوا بيقولوها دعابة، يعني جماعة من العمال بيشتغلوا بالقرب من كنيسة، فكل شوية: هيلة هيلة صلي على النبي، وكلهم يروحوا مصلين على النبي. القسيس ما عجبوش الحال، نزل له: ايه يا جماعة دي كنيسة وكذا، كل حاجة صلي على النبي، مش عايزين الكلام ده بقى، وبعدين الأطفال وكذا، طب نعمل ايه؟ الجماعة دول يعملوا ايه؟ فراحوا كاتبين على الحيطة: صلي على النبي، خلاص. وبعدين يقولوا: هيلة هيلة بص على الحيطة. بص بلغة أهل مصر يعني انظر، يعني مش بلغة أهل تونس. فيجوز الإنشاد والكلمات الطيبة اللي تريح النفس عند عناء العمل، وكذلك في الأصفار، لأن السفر قطعة من العذاب. النبي كان من الصحابة صحابي اسمه أنجشة، وأنجشة ده بقى كان صاحب صوت ندي عجيب، فكان في سفر مع النبي فبدأ ينشد وبيقود البعير وعمال ينشد، فبدأت الإبل تتمايل مع صوته الجميل، فبدأت الهوادج اللي فيها النساء الصحابيات هتسقط مع البعير، فقال له النبي: يا أنجشة رفقا بالقوارير، اهدى بقى شوية كده، لحظة الجبال بدأت ترقص هتوقع النساء من جمال صوتك. فطبعا ده إقرار من النبي لفعله، وأن صوته كان جميل فعلا، ولكن قال له: خفف شوية الآن لحسن إيه القوارير. وقتين شوف تشبيه النساء بالقوارير، القارورة عن الزجاجة سهل جدا تنكسر، فلو وقعت فرفقا بالقوارير. بل كان للنبي عليه الصلاة والسلام شاعر هو حسان بن ثابت رضي الله عنه أرضاه، وكان يدافع عن الإسلام والمسلمين بشعره أمام أعداء الدين. فهذا كله من الأمور المباحة في ديننا، لأن الإسلام يا إخوة دين ودنيا. كذلك يباح ذلك في أفراحنا للنساء، يضربن عليه بالدف، ده خاص بالنساء، يعني المرأة تأتي صاحباتها في عرسها بالدف اللي هو بدون شخاليل، إطار فقط، ويطبلوا لها ويغنين لها. ده مع النساء، مع النساء مش الرجال، النساء. كذلك في الأعياد، في أعيادنا يجوز الغناء المباح بدون معازف، كلام يدعو للفضيلة والقيم والأخلاق، كما حدث في بيت النبي عندما كان يوم عيد ودخل الصديق بيت رسول الله، يعني على عائشة رضي الله عنها ابنته، فوجد عندها جاريتين تغنيان تذكران أيام بعاث، كانت معركة في الجاهلية، ففي أبيات فيها قوة وحماسة وشياعة، ففي جاريتان في بيت النبي بيغنين لعائشة بهذه الأشعار، يعني بدون طبعا فيش معازف طبعا، خلاص عشان يقول لك هم بيغنوا في بيت النبي، الكذابين بقى الدجالين عايزين يلبسوا على الناس، يقول لك من الغناء اهو في بيت النبي اهو غناء، طبعا ده مش فاهم، يقول له عندي جارية يعني طفلة، هذه واحد. اثنين بيغنين ايش؟ بأشعار يوم بعاث. ايه يوم بعاث؟ دي كانت معركة، يعني الأبيات اللي بتقول أبيات للشجاعة والإقبال والفداء، خلاص كلمات كلها جميلة. فلما دخل الصديق فرآهما قال أمزمار في بيت النبي، وكأن الأصل عندهم إيش؟ المانع. فتعجر فقال له النبي دعهم يا أبا بكر، فاليوم عيد. دعهم سب، هذا لا حرج فيه، في أعيادنا بنظهر الفرحة والبهجة بضوابط الإسلام، خلاص. فهذا كله إيش؟ يجوز ولا بأس به. إنما لما تيجي تسأل بقى عن الغناء، بتقول الغناء أي غناء؟ غناء اليوم كله حرام. فين الغناء اليوم؟ غناء الرقص والفساد والفجور والعري والمعازف، ويجيب لك واحد بعمة عشان يستفتوه في بعض الفضائيات، يقول لهم الغناء كلام حسن حسن وقبيح قبيح، بئس القول قولك أنت، هذا قيل في الشعر، ماله من الغناء الباطل ده؟ فيبدأ ياخذ من نصوص العلماء السلف ويسقطها على ايه؟ على الباطل. لا، دول لما قالوا الكلام ده قالوا فين؟ في الشعر، كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. طب غناء اليوم هو ده اللي تقف على الناس تقول له خدني في حنانك، خدني، ها ايه رأيك، ها ومش عارف طال من عيني النوم، ولموني اللي غاروا مني يا شيخ علام، انت عشان انت تنسي بقى يعني. ايه اهو حافظ، اهو قالوا لي مش عاجبك فيها، نقول لهم لا ليس هذا. ليس هذا، خلاص. وعشان محمد ما يزعلش بتاع الجزائر ده، نقول له صاحبنا اللي كان بيقول لك عبد سيدي عبد القادر يا ابو علام ضاق الحال عليا، طب ما هو ده شرك يا سيدي. ايه
ورد
لا، بس هو خلاص ده خد الجنسيه المغربيه، خلاص صعد غناها، خلاص خد الجنسية المغربية. سيدي عبد القادر يا أبو علام ضاق الحلق، يعني بيستغيث بمين؟ بعبد القادر، شرك بالله عز وجل. والناس بتردد يا إخوة، زي صاحبنا بتاعنا زمان لما يقول لك ماسك الهواء بإيدي، يا راجل يا كذاب، يقول لك إني أتنفس تحت الماء، يا راجل يا كذاب، هو غواص حضرتك، ها ولابسني واحد. طبعا دي كلها، و للأسف يا إخوة من عموم البلوى، أن يجي لك شيخ بعمة قال يقول لك إن صاحبنا ده اللي كان بيغني، قال بيغنى أغنية اسمها أبو عيون جريئة، قال كان بيمدح النبي. شوف قلة الأدب يا إخوة، قال بيمدح النبي، بيمدح النبي يا راجل، يا راجل ده أنت لابس عمة، استحي من الله وتأدب مع رسول الله. قال ده عبد الحليم كان بيمدح النبي بيقول أبو عيون جريئة، جريئة، طب ده سوء أدب وطعن في النبوة إذا كان كذلك. العين جريئة، شوف جريئة، النبي كان أشد حياء من البكر في قدرها، واضح. فطبعا تسمع بقى كلام باطل يشغل به الناس ويشغل الناس عن الدين وعن فنسأل الله العافية في الدين والدنيا، اللهم أمين. فانتبهوا لهذا. فهذا صاحبنا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أرضاه ارتجز يوم الخندق هذه الأبيات الطيبة التي ما زلنا نرددها. إذا كان هذا ردده، هذا الغناء الطيب، احنا بنكون في الأسفار معا وبنسمع مع بعض اللي بيغني غرباء جميلة جدا، صحش محمد إيه رأيك؟ غرباء، خلاص. ليس الغريب غريبا، فرش التراب، أحسن، إيه الجمال ده، فرش التراب. كلنا ذلك الرجل. فلا بأس في السفر إنك تنشد وتخفف عن من معك، ده مطلوب شرعا يا إخوة، ودي عبادة على فكرة. يعني إنسان يؤجر على هذا الباب لأنها عبادة، تأليف قلب وتزكية نفس وترويح عن نفس، ومن أحب الأعمال إلى الله، سرور تدخله على مسلم. والله يا إخوة، من أراد أن يحيا حياة السعداء يطبق الإسلام بفهم. فإسلامنا فيه سعة، إسلامنا فيه أبواب الله المباح، لا بأس به. غني يا سيدي لزوجتك وهي تغني لك، إيه المشكلة؟ غني لطفلتك وطفلك، علموا أركان الإسلام بأغنية جميلة بدون معازف، زي بني الإسلام على خمس، ماشي كده؟ علم الولد وعلم البنت، علموا خلق الصدق بإنشاد جميل، وهكذا. كل هذا في إسلامنا من المباح. إنما اللي بنسمعه اليومين دول بالمعازف واختلاط نقية وعري وتبرج وسوء أدب وكلام يحرك السواكن ويحرك الغرائز ويدفع للفجور والفاحشة وتدور كؤوس الخمور والليالي الحمراء اللي فيها فساد وإفساد، يقول لك يجوز. يجوز من؟ يا راجل يعني ماشي على رجليه، يا رجل عفانا الله وإياكم. فكان الثلاثة اللي خرجوا هم عوف ابن الحارث ومعوذ ابن الحارث وعبد الله بن رواحة رضي الله عن الجميع. فقالوا: من أنتم؟ يعني الجماعة القرشيين عتبة وشيبة والوليد، من أنتم؟ بيسألوهم مين أنتم اللي خرج لنا؟ قالوا: رهط من الأنصار، احنا جماعة من الأنصار. قالوا: أكفاء كرام. يا شوف حتى الأدب عند المعارك يا إخوة، ده معركة الآن هتقومها، أكفاء كرام ودول مشركون. طب تعالى شوف اليومين دول بعض طلبة العلم اللي بيسبوا العلماء والدعاء، شوف دول كانوا مشركونها، وشوف بيتعاملوا ازاي بأدب عند القتال والمعركة. أكفاء كرام، واحد هيحاربني يقول له انت كفء ليا وكريم كمان؟ ما بالك بقى مع المسلمين دلوقتي. يعني حاجة والله يا إخوة، لو تدبر هؤلاء الشباب، لو تعلموا فقط أخلاق المشركين في الجاهلية في الكلمة والصدق فيها يكفيهم هذا. لأن الإسلام يا إخوة عندما جاء العرب كان ليهم قيم وكان ليهم أخلاق جميلة جدا، من الكرم والشجاعة والجود والعفة والصدق وعدم الكذب. الإسلام لما جاء أقر هذه الصفات وثمرها ومدحها، إنما الإسلام عالج القبيح فقط وغيره. فالعرب في جاهليتهم كان لهم قيم، فليتنا نفهم ديننا، يبقى عالم مفرغ حياته العلم وتدريس العلم وتعليم الناس الخير، ويجي شاب صغير لا يفهم ولا يعي يسبه ويلعنه ويطعنه ويجرحه ويسقطه وبكلمات نابية قبيحة بذيئة لا يقولها في الكافر المحارب المعاند، بل يقولها في العالم المسلم إن كانت له زلة أو خطأ. مشكلة خطيرة جدا، احنا محتاجين نراجع أخلاقيات كثيرة جدا في حياتنا. فقالوا: أكفاء كرام، ما لنا بكم حاجة، لا نريد أن نبارزكم، وإنما نريد بني عمنا، أخرجوا لنا من أهل مكة من المهاجرين بني عمنا نقاتلهم، أنتم لا الآن، عشان نبارز الأكفاء منا من بني عموماتنا. الله أكبر. طيب، قالوا: وإنما نريد بني عمنا. ثم نادى مناديهم: يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا، خرج لنا من المهاجرين من أهل مكة من هم كفء لنا ليقاتلوننا. طيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا عبيدة بن الحارث، الله أكبر، وقم يا حمزة، وقم يا علي، الله أكبر، دول أكفاء لكم بقى من قومكم، هنخرج لكم أهو الأكفاء، عبيدة بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه. حمزة ابن عبد المطلب عم النبي رضي الله عنه وأرضاه، علي بن أبي طالب ابن عم النبي رضي الله عنه وأرضاه. انتبه هنا، النبي عندما أخرج بني قرابته، دول كلهم أعمام وأبناء عم النبي. يا ابدأ بنفسك. طبعا المهاجرون منهم أقارب النبي ومنهم ليسوا بأقارب النبي. لما أجي أقدم في المعركة أقدم مين؟ أقدم قرايبي أنا، ما أقدمش غيرهم، حتى لا يقول شوف أهو ساب قرايبه وقدمنا إحنا للموت. لا لا لا، ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام. ده عدل الإسلام يا إخوة، إنصاف الإسلام. قم يا عبيدة ابن الحارث من بني قرابة النبي، قم يا حمزة عم النبي، قم يا علي ابن عم النبي وزوج بنت النبي. فلما قاموا ودنوا منهم اقتربوا، قالوا من أنتم؟ فأخبروهم، فقالوا أنتم أكفاء كرام. احنا لسه في الأدب، ده أدب المشركين. خلي المشركين الجمل بيتكلموا، دول مشركين، ها مشركون بيتكلموا، انا بتكلمش عن أهل الإسلام بيتكلموا إزاي. إذا كان المشرك بيتكلم كده يبقى الصحابي بيتكلم إزاي؟ ها، دي قضية لازم نتعلمها. عشان كده أقول لك دايما احرص على الكلمة، احرص على الكلمة. فقالوا أنتم أكفاء كرام. فبارز عبيدة رضي الله عنه وأرضاه، وكان أسن القوم، أكبرهم سنا، كبير في السن، بارز عتبة ابن ربيعة. طيب هذه واحد، يبقى عبيدة أمام عتبة ابن ربيعة، وبارز حمزة شايبة ابن ربيعة، وبارز علي الوليد ابن عتبة. كل فارس أمام فارس. فبارز، فأما حمزة وعلي فلم يمهلا قرينهما حتى قتلاهما. الله أكبر. حمزة أسد، كذلك علي بطل المواجهة، بمجرد ما بدأت المبارزة كل منهما قتل صاحبه طول ضربة واحدة. عبيدة رضي الله عنه وارضاه أمامه قرينه، فاختلف كل كلاهما ضربتين، يعني كل واحد ضرب أخاه ضربة بسيفه، فاختلف بينه وبين قرنه ضربتان، فأثخن كل واحد منهما صاحبه ضربة كانت قاتلة. ثم كر علي وحمزة على عتبة فقتلا، واحتمل عبيدة وقد قطعت رجله رضي الله عنه وارضاه، فلم يزل ضامنا حتى مات بالصفراء. ضامنا يعني مريضا من أصل هذه الضربة، حتى مات ونال الشهادة بها بعد 4 أو 5 أيام من وقعة بدر، يعني بعد المعركة 4 أو 5 أيام نال الشهادة إثر هذه الضربة رضي الله عنه وأرضاه. حينما كان المسلمون في طريقهم إلى المدينة، هم راجعين بقى للمدينة، مات رضي الله عنه وأرضاه. وكان علي رضي الله عنه وأرضاه يقسم بالله أن هذه الآية نزلت فيهم، هذان خصمان اختصموا في ربهم، سورة الحج آية 19. علي يقسم أن سبب نزول هذه الآية عبيدة بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه عندما قاتل عتبة ابن ربيعة، هذان خصمان اختصم فيهم في ربهم، ده جاء لنصر الدين وده جاء ليحارب الله رب العالمين. عتبة بيحارب الدين وعبيدة بينصر الدين، هذان خصمان اختصموا في ربه. بعد هذه المبارزة بدأ الهجوم العام، وكانت نهاية هذه المبارزة بداية سيئة بالنسبة للمشركين، إذ فقدوا 3 من خيرة فرسانهم وقادتهم دفعة واحدة، مرة واحدة. تخيل كده لما يكون الثلاثة مثل عتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة، ودول قادة وسادة، فجأة مرة واحدة الثلاثة إيه؟ قتلوا. يا الله، طبعا مثل هذا يفت في قوة الجيش. أنت لما تجد القادة يقتلون في بداية المعركة بيدب الرعب في قلوب المقاتلين. ولذلك دائما وأبدا في المعارك يتم إخفاء قتل القادة عن الجنود، لأن هذا يؤدي إلى الضعف والخور والفرار. دائما القائد موجود خلاص، ويكون في اتصالات وكذا وبيرتب كذا، بيقول لكم اعملوا كذا، وربما يكون مش موجود. ليه؟ لأن الإخبار عن ذلك يؤدي إلى ضعف الجيش. ويمكن ده اللي حصل في معارك كثيرة جدا جدا. فكان القادة إذا حدث لهم مكروه يكتم خبرهم حتى تنتهي المعركة، فلا تفت في عضد الجنود. فدول بقى الآن رأوا المعركة أمام عينيهم خلاص. إنما ممكن في زماننا ممكن الكتمان يكون، الحروب كلها عبارة عن إيه؟ اتصالات وكذا وكذا، وحتى المشاة بيكون في ظل معركة ودمار ما يعي هذا لذاك. إنما الآن الأمر واضح بين جلي. فكان بداية سيئة على جيش المشركين، فاستشطوا غضبا وكروا على المسلمين كرة رجل واحد. وأما المسلمون فبعد أن استنصروا ربهم واستغاثوا وأخلصوا له وتضرعوا إليه، أدي عوامل النصر كلها يا أخو، وتضرعوا إليه، تلقوا هجمات المشركين المتتالية وهم مرابطون في مواقعهم واقفون موقف الدفاع، وقد ألحقوا بالمشركين خسائر فادحة وهم يقولون أحد 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 عقيدة. يبقى أيضا عند المعارك كلمات تدخل الشجاعة على النفس وتقوي النفس. أحد أحد، خلاص توحيد، يعني انصروا دينكم فالنصر لكم لا محالة. الآن عنوان نختم به اللقاء، الرسول صلى الله عليه وسلم يناشد ربه. شوف عند وطيس المعركة والتحام الجيشان لا يغفل النبي عن ذكر ربه والدعاء، عشان يعلمنا عوامل النصر، عشان يعلمنا عوامل النصر. مش الآن تجد في كثير من بلاد المسلمين في جيوش في الجيوش الجنود بيسمعوا إيه أثناء أغاني أم كلثوم وأغاني مش عارف مين، بدل ما يوحد الله ويذكر الله ويجأر بالدعاء، لا ماشي بأغنية أم كلثوم. في والجنود حتى في الخدمات بتاعتهم طول الليل، بدل ما يشغل نفسه بذكر الله وقراءة القرآن بيسمع غناء، بيسمع الغناء. ودلوقتي طبعا في ظل الهواتف الذكية كما يسمونها، هي ذكية في إبعاد الناس عن ربهم، ده الغالب من شأنها، لأنها جعلت الحرام سهلا ميسورا، سهل جدا بتكة زر توصل للحرام بدون ما يراك المخلوقين هاتفك. ودي آفة يا إخوة محتاجة لتعظيم الرب جل جلاله. نعم لا يراك المخلوقين لكن يراك أحكم الحاكمين، هذه القضية. فأصبح الوصول للحرام سهل، شغال على الخدمة ويشوف فيديوهات ويسمع أغاني فأمثال هؤلاء هم أسباب هزيمة الأمة وانكسار الأمة، لأن الأمة تنصر بالطاعة، تنصر بالثبات، تنصر بنصرة الحق، هكذا تنصر الأمة. تعال نرى النبي يوم بدر. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان منذ رجوعه بعد تعديل الصفوف يناشد ربه ما وعده من النصر ويقول اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك. طب ما النصر خلاص، ربنا أخبرك هتنصر، لازم ندعو أيضا، أظل في الدعاء. الله أكبر. وده بيعلمنا إخوة صدق التوكل على الله، حتى وإن بشرت واصل في الدعاء، واصل في التضرع، واسأل ربك. وهكذا كان النبي، حتى إذا حمي الوطيس أي اشتدت المعركة واستدارت رحى الحرب بشدة واحتدم القتال وبلغت المعركة قمتها، قال أي النبي: اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا. الله أكبر. يعني السلة المؤمنة دي إن هلكت اليوم خلاص، عام الشرك في الجزيرة ولن تقوم قائمة. شوف المناشدة الجميلة. وبعدين انظر هذه العصابة، لفظة العصابة طبعا يقصد الصحابة اللي آمنوا بالله، وهذه دائما في لغة العرب العصابة تطلق على كل اجتماع على الخير. أما إذا كانت جماعة على الشر تسمى عصبة، تسمى عصبة. شوف إخوة يوسف عليه السلام لما أرادوا التخلص من أخيهم قالوا: ونحن عصبة إن أبانا، الآية مالوش عصابة، لأن العصابة لا تذكر إلا في الخير، قالوا عصبة. وذاك اليوم ده يعني إيه، المصطلحات دي تغيرت فبدأت تستخدم في العكس. يقول لك عصابة المخدرات، يا راجل مخدر عصابة إزاي؟ يبقى عصبة مش عصابة يا ابني، عصابة قطع الطريق يا ابني مش عصابة، دول العصابة أهل خير، من تجمع على الخير يسمون عصابة، إنما اللي تجمعوا على الشر يسمون إيه؟ عصبة. ماشي. وبالغ في الابتهال حتى سقط رداءه عن منكبيه صلى الله عليه وسلم، يعني الرداء وقع من شدة إلحاح النبي في الدعاء. فرده عليه الصديق رضي الله عنه وارضاه وقال: حسبك يا رسول الله، ألححت على ربك. يعني هون عن نفسك، تعبت وبدأت تلح على ربك، والله منجز لك ما وعدك، اطمئن. وأوحى الله إلى ملائكته أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. الله أكبر. سورة الأنفال آية 12. وأوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. أبشر، في مدد من الملائكة جاي لكم ألف ملك. الله أكبر. يتتابعون. بشريات النصر بقى، أي إنهم رد لكم، يعني يقوونكم ويأتون بعضهم بعد بعض أفسلا، لا يأتون دفعة واحدة، عشان يعطوكم الألف مرة واحدة، يعني مية مية كده، قوة ومدد. الله أكبر، من الله رب العالمين. وبعد كده يا أخوة هنشوف بقى العنوان اللي عنون له المصنف بنزول الملائكة، وهنبدأ نشوف ملحمة بدر، هذا إن قدر بقاء. وكان لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.